كنا نحاول إثبات وجوبنا استماع للخطبتين، وقلنا ما يمكن أن يقال أو ما يصح أن يقال في المقام هو أن معنى الخطبة لا يتحقق إلا بفعل اثنين، أحدهما يتكلم والآخر يستمع، وبرغم الكلام بدون استماع من المخاطب من الطرف الثاني فهو كلام وليس بخطبة. تعمل في موارد استعمال مادة الخطبة، يخطب خاطب ونحو مخاطبة، كل ذلك يدلنا على ذلك. كما قلنا هذا المعنى يستفاد من لفظ البيع، إذن وإن كان بلغة مادة فعلة ولكن هذه معرفة فينا، بل يدل على أن الفعل لا يتحقق إلا من اثنين، يكون هناك بايع وهناك يكون مشتري. فعلى هذا الأساس الأمر بخطبتين، فكل من له عمل في إيجاد الخطبة وهما الإمام والمستمعون، فهو لابد أن يقوم بواجبهما. الإمام يقوم بالواجب بإلقاء الكلام، والمحضور يقومون بواجبهما وهو الاستماع، وهو توجيه حاسة السمع إلى المتكلم مع إدراك والفهم، لا مجرد آلة السمع فقط كالآلات المسجلة للأصوات. وهذا لا يكفيهم هذا أن يسمع بعض أو يسمع أو واحد، إذا استمع واحد فيكون واحد فقط مستمع هو ممتصل للأمر بالخطبة والباقي غير مستمع، مع أنه قد قلنا في الأصول وكررنا بأكثر من مناسبة أنه قد يأتي أمر فيكون موضوع مفردا مثل أكرم كل عالمين. فبما أن الإكرام يمكن أن يتحقق من شخص واحد لعالم، وكذلك لا يحتاج ذكر لفظ العالم جمعا، ولو استغراق استغراق شيء والجمع شيء آخر. وأما إذا كان ولأكرم العلماء، لابد مقصود بالإكرام هو معنى الذي لا يتحقق بإكرام عالم واحد. يعني وبعبارة واضحة، إن الموضوع إذا جعل بصيغة الجامعة فعينذن يكون في التكليف أو في مكلفين خصوصية، وهي أن هذا الفعل لا يتحقق من شخص واحد. والتزمنا ذلك في موارد من الفقه ومن الآيات الشريفة والروايات من قوله سبحانه وإمبريم إذا من استطاع إليه السبيل، يعني الحج واجب على الجميع، لله على الناس حج البيت، ما قال على كل إنسان ناس، وباعتبار أن الحج لا يمكن أن يأتي به مكلف بمفرده جميع الأعمال، لا يمكن ذلك أبدا، هذا شرعا غير ممكن. كذلك في الجمعة أيضا أوامر كلها هذا جاية كلها وجلها جاية بصيغة الجمع. رواية صحية الإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية الأولى والثانية من باب الأول يقول على الناس الله تعالى أوجب الجمعة وجمع ناس، باعتبار الجمعة لا يتحقق إلا بالخطبة، وخطبة لا يتحقق إلا بمتكلم ومستمعين. فعلى هذا الأساس الاستماع يجب على الكل حاضر، إلا أن يكون هناك مانعون من البعد، بعد الخطيبة عن المعموم أو معموم بعيد عنه لا يصله صوته، أو كان الإنسان مصابا بضعف في آلة السمع، أو هناك مانع آخر من الاستماع، فإن فقدت القدرة، فإذا فقدت القدرة فقد التكليف، لأن التكاليف مشروطة بالقدرة. فعلى هاي ما صورة العجز وصورة فقدان القدرة خارج عن محل الكلام. مع التمكن يجب الاستماع على الكل، ومن لم يستمع هذا فهو يعتبر فاعلا للحرم. ولكن بما أنه جزء للواجب، مستفدنا من الروايات أن بفعل هذا الحرام وهو ترك الاستماع لا تفوته صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صحيحة كما نثبت ذلك إن شاء الله تعالى. فعلى هذا فاعل حرام، ولا فاعل حرام إذا لم يستمع، ولكن لا سواء كان ترك السماع عن عذر أو لا عن عذر. وكذلك هذا تمام كلامنا في مسائل استماع. انتقل محقق رضوان الله تعالى عليه إلى حكم آخر في نفس المسألة، وهو حرمة التكلم أثناء الخطبة. يعني يكون واحد من الحضور يتكلم بينه وبين نفسه، أو يتكلم مع صاحبه، أو يتكلم بالموبايل ونحو ذلك، كل ذلك على حرام أو لا. قال رضوان الله تعالى عليه فيه ترددون، فيه تردد لا يبالي. ولكن الصحيح أنه نفتي بالحرمة، ولكن الكلام في دليل الحرمة. بعضهم استدلوا على حرمة الكلام بأن الخطبتين كالصلاة، صلاة هذا بمقتضى الروايات، فكما لا يجوز الكلام في أثناء الصلاة كذلك لا يجوز في الخطبة. ولكن نفاس صاحب الجماهير هذا الدليل بأنه عام، هذا باعتبار بعض الكلام واجب في الصلاة وبعضه ليس، فلازم عام كونه صلاة لا يلازم حرمة الكلام مطلقا. وهناك بعض الموارد الكلام يجوز هذا في أثناء الصلاة. فلا ينبغي يقول أن يستدل بذلك. والعمدة في الجواب عن هذا الدليل هو ما قلنا نحن في أن المستفاد من الروايات أن الخطبتين نزلتا منزلة الصلاة ليس من جهة الشكل والتكلم وغير تكلم والاستقبال و بل إنما هو من جهة الأجر فقط. فإن الإنسان إذا لم يصلي الظهر فقد فاتته ركعتان من الصلاة، فالله سبحانه يعطي أجر خطبتين عوض عن أجر ركعتين في الصلاة. فإذا كان التنزيل بلا هذا الأجر فلا مانع لأن يثبت حكم أحدهما للآخر، لأن الرواية غير نازلة إلى الحكم، إنما نازلة إلى الأجر. وصحيح في الاستدلال عندنا روايات تدل على ذلك. باب 14 من أبواب صلاة الجمعة. الرواية الأولى معتبرة ابن مسلم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته. قالوا أنه ينبغي، هذا نصنا أو ظاهرنا في الكراهة وليس دالا على الحرمة. نقول ينبغي، كلمة ينبغي لا ظاهر في الكراهة ولا ظاهر في الحرمة، بل هو ينبغي أنه لا يليق بأحد أن يفعل يقال له لا ينبغي. لكن عدم اللياقة قد يكون بنحو الكراهة وقد يكون بنحو الحرمة. فيا ينبغي وحده بما هو وحده لا يدل على الحرمة، بل ولكن إذا وجدت الكرينة على أن المقصود بها الحرمة ها هنا توجد الكرينة في ذيل الرواية، حيث قال في ذيل فإذا فارغ الإمام من الخطبتين تكلم. فإذا فارغ، إذا حرف ظرف وشرطية موجود، معنى شرطي موجود، يعني إنما يتكلم يجوز الكلام إذا فرغ. فمعنى ذلك هذا في صورته في حالته قبل الفراغ فلا يتكلم. فهذه قرينة على تفسير لا ينبغي بلا حرمة. والرواية الثالثة من نفس هذا الباب أيضا صحيحة ابن مسلم، هذا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة. أيضا بالمفهوم هذا يدل أنه قبل الفراغ لا يجوز، إنما يجوز بعد الفراغ. فهاتان روايتان دليلا حرمة الكلام والإمام يخطب. وله مؤيدات، من جملة المؤيدات الرواية الثانية وهي مرسلة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة. هذه دلالتها واضحة جدا، ولكن إنما جعلنا مؤيدتان نظرا إلى ضعف السند. وكذلك الرواية الرابعة وهي إذن ضعيفة من حيث السند، هذا رواية مشتملة على مناهي النبي صلى الله عليه وآله ولهم فيها هذا في الكتاب من لا يهد الفقيه رواية طويلة. جاء في ضمن كلامه قال معصوم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله من عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجوز. وها هنا ولا مطلقا، ولكن هو هذا فيهم هذا ضعف السند يجعلنا نجعله مؤيدا، وإلا فهو هذا على حرمة من حيث المدلول. ولكن إمام سلام الله عليه ذكر هذا لقب منصب جده رسول الله، هذا حين نسبة إليه يقول نهى رسول الله، لم يقل نهى جدي، نهى أبو القاسم ونحو ذلك. اختيار الاسم لذكر الفاعل كثيرا ما إذا كان كلام من الفصيح بليغ مثل القرآن مثل المعصومة يكون له ملاحظة خصوصية في الحكم، مثل ما يقول ببعض الآيات الشريفة هذا المعنى وجزاهم ربهم بما صبروا، جزاهم ربهم لكلمة ذكر لفظة الرب يعني رب بمعنى مربي العطوف، هذا إشارة إلى هذا المعنى. ها هنا إمام ذكر هذا لقب الرسول منصب رسول الله الرسالة يعني نهى رسول الله بما أنه حامل الشريعة مؤسس الشريعة نهى عن الكلام لأجل التأكيد على هذا الحكم. هذه وكذلك رواية خامسة أيضا من حيث السند ضعيفة، أن عن أبي جعفر سلام الله عليه عن أبيه قال أن علي عليه السلام كان يكره الكلام. يكره ليس مقصود به المعنى الفقهي وهو رجحان الترك مع جواز الفعل، فإن هذا المعنى اصطلاحي ولابد أن نفسر كلمة كراهة بالمعنى اللغوية، والكراهة لغة هو المبغوضية. فمعنى كلام هذا هو أن عليا كان يبغض الكلام، يبغض الكلام ويوم الجمعة والإمام يخطب. فنتيجة دلالة الرواية واضحة عن الحرمة، ولكن ضعف السند يقتضي أن نجعله مؤيدان. فتحصل لما ذكرنا أنه كما التزمنا بوجوب الاستماع إلى خطبتين كذلك نلتزم بحرمة الكلام أمال أثناء الخطبة. ولكن إذا كان هناك مانع من الكلام موجب لفرض عنوان آخر يريد إنقاذ المؤمن يتكلم لأجل إنقاذ نفس المؤمن، إن يقع مزاحمة بين حرمة الكلام من جهة الخطبة ووجوب الكلام لإنقاذ المؤمن وتجي أحكام المزاحمة، وإلا فالكلام محرم مطلقا كلام محرم، سواء كان يتمكن من الإصغاء أو لا يتمكن من الإصغاء عليه يقول. وليس كلام مثبت كلام محرم على من يتمكن من الاستماع بل مطلقا. ولكن إن ترك هذا الحرام، إن ارتكب هذا الحرام أرجو لا تكلم فلا تبطل الصلاة كما نذكر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.